الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم
اليوم. بعدما فرغ المصنف رحمه الله من نقل عبارة الإيضاح والتعليق عليها بما يرتبط بالإشكال من حيث الكشف والنقل، وأنه مبتن على النقل دون الكشف، تعرض لما ذكره صاحب الإيضاح من أنه يمكن حتى على النقل تصحيح تأثير إجازة مالك الحين، مالك العبد مثلا، لمثل العقد الثاني بيع الفرس بالدرهم، يعني تصحيح التتبع. وكان قال على النقل لا يصح باعتبار ما كررناه من أنه على النقل يملك الفرس بالعرض من حين الإجازة، لكن يكون قد سبقه ملك الغاصب بالتسليط أو بالتسليط والإتلاف بالبيع، فترد الإجازة على مال الغير وعقد وقع على مال الغير وللغير، ليس لهذا المجيز أن يجيزه أو يرده. لكن عاد وقال إنه يمكن على النقل أن تصحح هذه الإجازة، وذلك بأن يقال إن لمالك العين حقا تعلق بالثمن، وله بمقتضى هذا الحق أن يجيز البيع الواقع على الثمن ويأخذه، وحقه مقدم على الغاصب كما قال، لأن الغاصب يؤخذ بأخس أحواله وأشق عليه. مصنف تعرض لهذا الكلام وجعل هذا الكلام عبارة عن وجهين. الأول أن المالك له أن يجيز هذا العقد لأن له حقا فيه من جهة وقوعه على ماله مثلا في مقابل الثمن، والثاني أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، وجعل حقا للمالك أن يجيز لا يمنعه تسلط الغاصب، هو أخذ للغاصب بأشق الحالين، بغض النظر عن هذه الجهة، وجه واحد أو وجهان. المهم أن المصنف فسر منشأ الحق لمالك العين الذي يريد أن يجيز بالملك، ومن هنا اعترض بأنه لم يعلم لهذا الاحتمال وجه على النقل، وذلك لأنه على النقل يكون العقد جزء السبب لتمليك المجيز للثمن، وجزء الآخر هي الإجازة، والتملك يحصل من حين الإجازة، بينما التسليط المتأخر عن العقد الواقع بينه وبين الإجازة وحده أو مع الإتلاف علة تامة تخللت علة تملك ذاك المالك المجيز، فيكون العلة التامة لملك الغاصب وصيرورته ذا حق متقدمة على العلة التامة لملك المجيز وصيرورة المال له. فكيف يكون حق الغاصب حق المالك أسبق من حق الغاصب؟ هنا كنت بصدد التعليق والقول إن هذا يتم لو فرضنا أن حق هذا المالك ناشئ، هذا المجيز ناشئ من ملكه، فملكه متأخر، وتسليط الغاصب متقدم، فحق الغاصب أسبق، فليس له أن يجيز. ويتم ما قلت لا يعلم لهذا الكلام وجه، لكن نحن بينا عندما شرحنا عبارة الفخر رحمه الله منشأ هذا الحق بنحو آخر. قلنا مجرد أن يوقع الفضولي العقد على مال المالك على عبده في مقابل هذا الثمن كالفرس، هذا يجعل له الحق، كما في كل عقد فضولي أن يتصدى الفضولي لإيقاع عقد على مالي، وأصبح هناك عقد منشأ في عالم الاعتبار على مالين أحدهما مال هذا المالك، وبأدلة الفضول هذا العقد صحيح بهذا المعنى، فيه قابلية أن يجاز صحة موقوفة، وبهذا من جملة العقد الفضولي الذي أحد عوضيه مال المجيز الصحيح صحة موقوفة، أي إن له بمقتضى الصحة الموقوفة للمجيز للمالك أن يجيز أو يرد، أن ينظر في هذا العقد، فإن رآه صراحا يجيزه وإلا رد. بنفس العقد يحصل هذا ولا يتوقف على ملك، فإذا كان يحصل بنفس العقد فالواضح أن العقد أسبق من التسليط، فضلا عن التسليط والإتلاف بالبيع. فيتم ما ذكره الفخر من أن حق المالك المجيز أسبق، لكن مع ذلك قلنا أن هذا غايته أن ينشأ عنه مقتضى حق على نحو الاقتضاء، ولكي يؤخذ به ويعمل به بالفعل يحتاج إلى عدم مانع، وتسلط الغاصب اللاحق من حيث إنه مملك له بالفعل ولو مع الإتلاف والبيع يصير المال غير قابل للإجازة، ويكون بمثابة المانع عن تأثير هذا المخطط، فأصله أسبق لكن على نحو الاقتضاء. وأما تسلط الغاصب فهو على نحو العلية التامة بالفعل، وهذا من قبيل تزاحم مقتضيين غلب أحدهما، فإن مقتضي الشيء مانع عن تأثير مقتضي ضده فيتزاحمان، والغالب يكون بمثابة علة تامة، أما المغلوب فجزء علة ممنوع بالآخر، يعني مانعهم موجود. هذا الكلام صحيح في نفسه، لكن الظاهر والله العالم أن المصنف يريد هذا، لا يريد أن يقول إن الحق ينشأ عن الملك، وإن كان هذا الشرح موجود في كلمات الأساتذة، لا يريد أن يقول إن الحق للمالك الذي يجيز ينشأ عن الملك. وكيف يريد أن يقول هذا؟ والحال أن الملك ينشأ عن إجازته، ونحن نريد أن نصور له حقا يتفرع عليه أن يجيز. الملك متأخر على الإجازة، نريد حقا سابق على الإجازة من جهة هذا الحق يقول له أن يجيز ويفرع الإجازة، والملك متأخر على الإجازة، فهو يريد هذا المعنى، كأنه ملتفت بالعقد نشأ هذا الحق مثلا. لكن المشكلة ماذا؟ أنك بالإجازة تريد أن تحصل ملكا، وهذا الحق يعطيك نوع اقتضاء مقتضي للإجازة المملكة، وأما الملك فلا يقع على النقل إلا عند الإجازة. فهنا جزءان لعلة تمليكك، هذا المقتضي من جهة هذا الحق والإجازة، لكن مقتضي تملك الغاصب وهو تسليطه أو هو مع الإتلاف توسط بين هذين على نحو العلية التامة، فمنع عن تأثير هذا المقتضي. هكذا يكون مراد المصنف، العبارة تعطي هذا بهذا الشكل أو لا، هكذا نفسره، وإلا فلا معنى لحمل كلامه على أنه يريد أن يقول أنت تجعل حقه ناشئا من الملك، والحال أن الملك لا يكون إلا عند الإجازة، وملك الغاصب أسبق. ما معنى أن تجعل حقه ناشئا من الملك؟ الملك يحصل بالإجازة، والحق المدعى حق يتفرع عليه الإجازة، فالملك متأخر عن هذا الحق بمرتبتين، الحق أولا ثم الإجازة ثم الملك، لا أن هذا الحق يتبع الملك. فيكون مقصود من أنه عند البناء على النقل لا يكون ملك إلا من حين الإجازة، وبيان هذا أن سلمنا لك الحق من جهة العقد بنحو الاقتضاء يحتاج إلى الإجازة ليعطيه الملك ويؤثر، وإلا هكذا كان حق في نفسي مجرد اقتضاء، لكن يتخلل بينهما حلة تامة لتملك الغاصب، الأمر الذي يمنع عن تأثير الإجازة ونقل الملك إليك، فلا فائدة من هذا الحق. هذا هو كلامه، فليلاحظ جيدا. على كل حال، بغض النظر عن هذا، فقد أجاب المصنف في آخر كلامه عن أصل الإشكال. ما هو الإشكال؟ كان أن المشتري العالم بغاصبية الفضول عندما يدفع إليه الثمن عالما بالغصب فهو يكون مسلطا له على الثمن، ومع هذا التسليط لا تنفذ إجازة المالك في عقد واقع على هذا المال، لأن هذا العقد الواقع على هذا المال صار المال حينه مملوكا للغاصب، إما لأنه بنفس التسليط ملكه، وإما بالتسليط مع الإتلاف أو ما بحكم الإتلاف الذي هو العقد والبيع. فكيف يجيز المالك عقدا وقع على مال غيره؟ هذا الإشكال أجاب عنه بأنه يمكن أن يقال إن تسليط المشتري للغاصب بدفع الثمن إليه ليس مطلقا وعلى كل تقدير، بل مقيد، وهو تسليط على تقدير ألا يجيز المالك. فالمشتري لما دفع الثمن إلى الغاصب سلطه تسليطا معلقة، إن أجاز المالك لم يحصل شرط التسليط، سلطه تسليطا معلقا على تقدير ألا يجيز المالك. يحصل شرط التسليط عندما لا يجيز المالك، إن أجاز المالك لم يحصل شرط هذا التسليط، ولذلك إن أجاز المالك لا يكون هذا التسليط مؤثرا ولا يمنع من الإجازة. نعم، إذا رد المالك ولم يجز تحقق شرط هذا التسليط، لم يجز المالك. أن المقصود من لم يجز ليس أن يسكت لا يجز ولا يرد، المقصود من لم يجز ما يقابل الإجازة، يعني رد. إذن سلطه تسليطا معلقا على عدم الإجازة، على الرد. فإذا أجاز المالك لم يحصل شرط التسليط فلم يؤثر، ولذا لم يمنع عن الإجازة، يجيز فينفذ لأنه على تقدير الإجازة لا تسليط. إن رد ولم يجز تحقق شرط هذا التسليط وأثر وكان الثمن ملكا للغاصب، ويكون الوجب في حكم الأصحاب كما نقل الفخر في العبارة بأنه ليس للمشتري الرجوع على الغاصب بالثمن، إن رجع عليه هو بالعين بالمبيع الوجه ولو مع بقاء عينه، مع أن التسليط مقيد، التسليط مقيد بأن لا يجيز، أما مع الإجازة فلا تسليط. مع أن التسليط مقيد حكموا بأنه ليس له الرجوع مطلقا حتى مع بقاء العين. ما الوجه في هذا؟ الوجه هو أن مع بقاء العين قبل أن يجيز المالك لا يعلم أن هذا المال للمالك أو للغاصب، لأنه يحتمل أن يجيز المالك فيكون الثمن لا، إذ لا تسليط للغاصب على هذا التقدير والإجازة مؤثرة، ويحتمل أن يرد فيتحقق شرط التسليط ويؤثر ويكون الثمن للغاصب. على التقديرين لا يكون المال للمشتري، المال ليس المشتري، انتهى. الحقيقة أن المشتري أخرج هذا المال عن نفسه وتخلى عنه وجعله لشخصين لكل على تقدير، إن أجاز المالك فله وإن لم يجز فللغاصب. ومن هنا لا يكون للمشتري على أي تقدير وليس له أن يجيز. وبالجملة فمنعهم من رجوع المشتري ليس لأجل كون التسليط علة تامة لتملك الغاصب حتى يمنع تسليطه إجازة المالك، بل تسليطه جزء العلة، وجزءها الآخر ألا يجيز المالك بمقتضى التعليق. فمع الإجازة لا تتم العلة فلا يمنع من نفوذها لعدم تأثير التسليط حينئذ، لكن مع الإجازة مع عدم الإجازة يؤثر ويكون الغاصب، لكنه على التقديرين مانع من رجوع المشتري لأنه خرج عن ملكه ولم يعد له على أي تقدير. والشرط الذي علق عليه التسليط ليس شرطا لمصلحة المشتري، وأحيانا أنا أشترط أقول لك على تقدير كذا بشرط كذا بحيث يكون الشرط لمصلحة، يعني إن لم يتحقق الشرط لا تملك فيبقى عندي، أما هذا فلم يجعل شرطا لو لم يتحقق لبقي المال له، جعل شرطا ضده على كل حال، إن تحقق فهو للغاصب وإن لم يتحقق فهو للمالك بالإجازة. واضح؟ فلذلك لا يكون له أن يرجع على الغاصب على كل حال حتى مع بقاء العين كما حكم به العلماء. ما الواجب في جعل هذا التسليط مقيد؟ يعني أنت قلت تسليط مقيد ورتبت عليه أنه إذا حصل الشرط فللغاصب وإلا فللمالك، والشرط هو أن لا يجيز، فقولك وإلا يعني أن يجيز، فللمالك مقتضى إجازته للعقد، لكن من أين قلت إن هذا التسليط مقيد؟ أقول هذا التسليط مقيد لأن حكمهم هذا الذي قدمناه هو على خلاف القواعد، حكمهم بملك الغاصب للثمن بتسليط متفرع على عقد فاسد، هذا على خلاف القواعد. مقصود بالعقد الفاسد بيع العبد بالفرس، والمقصود بفساده فساده في حق الغاصب. بيع العبد بالفرس لا يمكن أن يصح للغاصب إذا كان الذي يجيز هو المالك فيصح للمالك، وإذا كان الذي يجيز هو الغاصب فليس للغاصب أن يجيز لأنه ليس مالكا لأحد العوضين، ولو كان مالكا ما كان عقده فضوليا أصلا هو الذي بشره، فهذا العقد فاسد في حق الغاصب بلا إشكال، لكن لا ينافي ما قلناه من أنه قابل للصحة في حق المالك بإجازته. إذن العقد على العبد الفرس هو العقد الأول في الفرض عقد فاسد وفساده بالنسبة إلى الغاصب فلا ينافي الصحة للمالك بالإجازة، والتسليط هنا للغاصب متفرع على هذا العقد الفاسد في حقه، وإذا كان التسليط متفرعا على عقد فاسد فحصول الملك به للغاصب على خلاف القاعدة، وذلك لأن التسليط بالعقد يعني جعل الثمن له عند سلامة العقد وعلى تقدير الصحة وعملا بمقتضاه، ومن باب سيرورة عوض ما سلطه عليه ملكا له بالعقد. هذا معنى التسليط بالعقد. وإذا كان العقد فاسدا لم يؤثر هذا التسليط. التسليط بالعقد هذا بذاك، أنت مالك هذا وأنا مالك ذاك، مبادلة مقابلة. فيحتاج إلى أن يكون العقد صحيحا مؤثرا ليكون هذا لك وهذا لي. فإذا كان العقد فاسدا لم يؤثر هذا التسليط. فالحكم بتأثيره وحصول الملك به على خلاف القاعدة وما يقتضي التسليط بالعقد. بما أنه على خلاف القاعدة يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من صور وجود هذا الحكم بملك الغاصب الذي هو على خلاف القاعدة وصورة ما لم يجز المالك العقد. من هنا قلنا إن هذا تسليط مقيد معلق على أن لا يجيز. فإذا أجاز فلا تسليط ولا تأثير ولا تمليك ولا مانع عن نفوذ الإجازة. واضح الكلام؟ طبعا هو جعل الاقتصار على القدر المتيقن من باب أنه على خلاف القاعدة فلا موجب للحمل على وجه الإطلاق، بل يقتصر على هذا، وهذا جيد. لكن يمكن أن يقال إن تصويره معلقا مقتصرا فيه، وانت جعلت التعليق منشأه الاقتصار على القدر المتيقن، تصويره معلقا من جهة الاقتصار على القدر المتيقن لا يحتاج إلى فرض الحكم على خلاف القاعدة. بل حتى لو كان حكما على القاعدة يمكن أن يقال لابد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن من باب أنه بحسب الظاهر ليس لهذا الحكم من مدرك سوى الإجماع والاتفاق عليه، كما نسبه الفخر إلى الأصحاب، يعني ليس منصوصا وما من وجه يدل عليه. مثلا هم متفقون عليه، فمدركه الإجماع، والإجماع دليل لبي فيقتصر فيه على القدم يقن وهو صورة ألا يجيز المالك العقد. يمكن أن يقال هكذا والأمر من هذا الجهة سهل. المهم أن المصنف بعد هذا الكلام أمر بالفهم، ولعله للإشارة إلى بطلان ما ذكره من كونه تسليطا متفرعا على عقد فاسد، وجعله تسليطا متفرعا على عقد فاسد. والتسليط على العقد الفاسد أو بمقتضى العقد الفاسد لا يؤثر، فالحكم بتأثير على خلاف القاعدة. نقول ليس هذا تسليطا متفرعا على عقد فاسد ليوجب ذلك الاقتصار على القدر المتيقن، وذلك لأن تفرع هذا التسليط على العقد المذكور اللي فرضنا أنه عقد فاسد في حق الغاصب، هذا إنما يتم لو كان المشتري الدافع للثمن جاهلا بالغصبية، حينئذ يقال إنه سلطه بالدفع على الثمن تسليطا من جهة ما وقع بينهما من العقد وبقصد العمل بمقتضاه. أجهل أنه غاصب فأبني على أنه المالك لهذا العبد المبيع فأبايعه على أنه المالك وأملكه بالعقد ثم أسلمه الثمن من باب أنه مستحقه ومالكه في مقابل العبد، فأكون حينئذ مسلما مسلطا له على الثمن تسليطا مختصا بصورة سلامة العبد، لأني سلمته وسلطته متفرعا على العقد من باب العمل بالعقد، فيكون تسليطا مختصا بصورة سلامة العبد ومن باب مقابلة العوض بالعوض، هذا لك وذاك لي، وليس تسليطا مطلقا ومجانيا على كل تقدير، ولو لم يكن عوض ولا صحة عقد ولا سلامة. هذا مع الجاهل يصح، تقول تسليط متفرع على العقد، وحينئذ يكون حكمهم بتأثير هذا التسليط الخروج عن ملك المشتري مطلقا وعدم جواز رجوع فيه ولو ما بقاء العين، على خلاف القاعدة. إذا كان تسليطا عملا بمقتضى العقد ومن باب مقابلة عوض بعوض، فينبغي أن يؤثر التمليك إذا ملكت أنا العوض، أما أن تقول ملكه الغاصب وأن لم تملك أنت العوض، عندما يرد المالك وليس لك حينئذ أن ترجع فيه ولو مع بقاء عيني لأنه خرج عنك، فهذا على خلاف القاعدة، فيقتصر فيه على القدم المتيقن، هذا يتم هنا. وأما مع علم المشتري الدافع بالغصب فهو لا يسلط على الثمن عملا بالعقد الفاسد وبناء منه على صحته وسلامته، وكيف يكون ذلك من وهو عالم بالغصبية وأن هذا العقد لا يمكن أن يصح بالنسبة إلى هذا، لا بإجازة ولا من دون إجازة، وليس بمالك ولا من حقه أن يجيز، ولا إذا أجاز غيره وهو المالك ينعقد له ويكون له. فمع العلم والالتفات إلى الغصبية لا يكون التسليم عملا بالعقد الفاسد، وملتفت إلى أن هذا العقد ليس له أي تأثير في حقه، فكيف يعمل به؟ يعني أصلا ما معنى أن يعمل به وأن يسلم الثمن عملا بمقتضاه؟ لا معنى لهذا، فيكون تسليمه إياه مع علمه أشبه بالتسليط الابتدائي المجاني. هكذا رأيتك في الشارع، أفرض أنت اليوم غاصب ما أدري لأي شيء، أو حتى غير غاصب، رأيتك في الشارع ومعي الفرس، أعطيتك إياه، سلطتك عليه بلا أي عقد، هذا يشبه هذا، أني أعلم أن هذا العقد لا أثر له في حقه ولا أسلم انطلاقا منه أبدا. وإذا كان من قبيل التسليط الابتدائي والتمليك الابتدائي فمثله يحكم فيه بالملك ومنع المشتري من الرجوع ولو ما بقاء العين، انتهى على القاعدة، ولا موجب فيه للاتصال على القدر المتيقن وهو صورة ألا تحصل الإجازة من المالك. فلاحظ هذا، ولعل المسألة تحتاج إلى شيء من التأمل بعد. كان عندي كلام هنا أعرضت عن ذكره رأسا، يعني ليس فقط اليوم، حتى في يوم آخر تعليقا على هذا. ولعلي إذا بدا لي على كلام الشيخ أن البدا كثير هذه الأيام، إذا بدا لي فربما قلته لاحقا. قال: وما ذكره هنا، وقفنا قبل وين قبل؟ ما قرأنا شيء من كلام مصنف أصلا. لا، وظاهر كلامي رحمه الله أنه لا وقع للإشكال على تقدير الكاشف، وهذا هو المتجه، إذ حينئذ على الكاشف يندفع ما استشكله القطب الشهيد رحمه الله. هذا استشكال القطب الشهيد، بأن تسليط المشتري للبائع الغاصب على الثمن على تقدير الكشف، تسليط على ما ملكه الغير بالعقد السابق على التسليط. هذا وجه الاندفاع. ما هو إشكالهم؟ أنه إذا أجاز فهذا ملك بالتسليط يكون إجازة لما وقع من عقد على ملك الغير، ولا شيء هذا ركب أن تجيز عقد وقع على ملك الغير. جوابه يندفع إذ بأن تسليط المشتري للبائع على الثمن على تقدير الكاش تسليط متى حصل؟ بعد العقد. هو تسليط على ما ملكه الغير بالعقد السابق ملكه الغير، يعني المجيز، لأن الكشف يعني هذا أن يملك بنفس العقد بالعقد على ما ملكه الغير بالعقد السابق هذا العقد على التسليط الحاصل بالدفع والإقباض للغاصب. فإذا كشف ذلك بالإجازة أنه تسليط سابق، أنه تسليط على ما ملك سابقا على التسليط وعمل بمقتضى هذا ملك فلان، فالتسليط عليه تسليط على ملك الغير ولا يؤثر. إذا أثر التسليط المشتري الغاصب فذاك عندما يكون تسليط على ملك المشتري، أما أن يسلطه على ملك المجيز فلا تأثير لتسليطه. وإذا تحقق الرد، هذا إذا أجاز، وإذا تحقق الرد وبالإجازة كما تكشف عن ملك المجيز من حين العقد، الرد يكشف عن بقاء كل شيء كما هو، وأنه حين العقد لم يملك، فالتسليط وقع على ملك المشتري لأنه حين العقد لم يملك، فإذا ما زال على ملك المشتري هذا الثمن فالتسليط في ملكه فيكون مؤثرا. وإذا تحقق الرد إن كشف كون ذلك التسليط تسليطا من المشتري على ماله فليس له أن يسترده بناء على ما نقل من الأصحاب، واضح؟ هو سلطه عليه يعني ملكه فليس له أن يسترده، لكن بناء على ما نقل، وإلا فليقال أن يقول له أن يسترد، وهو الفخر نفسه فصل فقال أصح عندي أنه مع البقاء يسترد. نعم على القول بالنقل يقع الإشكال في جواز إجازة العقد الواقع الثمن، يعني التتبع. لماذا؟ صوره بنحو الدور، لأن إجازة مالك المبيع موقوفة على تملكه للثمن. مالك العبد إجازته لعقد الفرس بالدرهم موقوفة على تملكه للثمن للفرس حتى يخرج بالعقد المجاز فيدخل الدرهم في ملكه مقابلا لا يتملكه بأي شيء، بعقد العقد بالدرهم بالفرس، لأنه قبل الإجازة أجنبي عنه، هذا ملك المشتري، فرس المشتري قبل الإجازة أنا أجنبي عنه، يراد أن يصير حوضه بالإجازة ملكي. كيف يصير حوضه بالإجازة ملكي وأنا أجنبي عنه؟ يعني يصير الدرهم ملكي مجانا؟ المفروض أنه يصير ملكي بالعقد المجاز، إذن يصير ملكي في مقابل العوض الآخر، إذن لابد أن يخرج العوض الآخر عن مالي، عن كيسي، من كيسي إلى صاحب الدرهم ليصير الدرهم لي. فإجازتي لبيع الفرس بالدرهم تقف على تملك الفرس، والمفروض أن تملك الثمن الفرس موقوف على الإجازة على القول بالنقل، فيقف الإجازة على نفسها، ولك أن تقول يقف التملك على نفسه، تملكي على النقل يقف على الإجازة، لكن الإجازة تقف على تملكي إذ قبل الإجازة أنا أجنبي عن الثمن، فكيف ينتقل عني؟ أجيزه لأخذ الدرهم فقط من دون أن ينتقل عني شيء إلا صاحب الدرهم، أو أجيزه لأخذ أنا الدرهم فينتقل الفرس عن مالكه وهو مشتري العبد. هذا معناه إجازة عقد على خلاف معنى المعاوضة، الفرس يخرج من عندي إلى صاحب الدرهم، لكن الدرهم يدخل عندي لا معاوضة. قلنا معنى المعاوضة أنه من حيث يخرج أحد العوضين يدخل الآخر ليتحقق التبادل بينهما ويكون هذا عوضة. فإذا صورته الدور كما هو واضح. إذا هذا الإشكال في التتبع حاصل بناء على النقل، وكذا الإشكال في العقد الأول يعني في إزازة العقد الواقع على المبيع على العبد بعد قبض البائع الثمن الغاصب على الأرض، إما بعد مجرد قبضه بناء على أن التسليط هو العلة التامة، أو بعد إتلافه إياه. القبض والإتلاف يعني بالبيع، هذا بناء على أنه التسليط وحده وليس علة التامة، التسليط مع الإتلاف. لذلك قال على الخلاف في اختصاص عدم جواز رجوع المشتري هنا على الثمن، وفي نسخة إلى الثمن، وهو في الحقيقة الأصح بالثمن، هذا يختص بصورة التلف وعدم الاختصاص. إذا قلنا يختص بصورة التلف فمعناه أننا قائلون إنه لا يملك إلا على تقدير التلف، وهذا التسليط ليس تمليكا مطلقا مجانيا، تسليط على كل تصرف حتى مثل الإتلاف والبيع، لكنه إذا أتلف يملك ولذا لا يرجع عليه. فحقيقة القول لا يرجع عند التلف فقط، إنه يملك عند التلف، واضح؟ أما إذا قلت لا يرجع مطلقا حتى مع بقاء عينه فأنت في الحقيقة تقول ملكه مطلقا حتى مع بقاء عينه، يعني هذا تسليط تمليكي في نفسه يملك، لا أنه يقف التملك به على الإتلاف، لأن تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل انتقاله إلى مالك المبيع بالإجازة. الإشكال في العقد الأول هو هذا، أجيزه فيخرج الفرس إلى المشتري، يخرج العبد إلى المشتري والفرس إلي، نقول قبل أن تجيز على النقل، قبل أن تجيز هذا ملك الغاصب الفرس، فلم تعد قابلة أن تعود إليك بالإجازة. فلو أجزته وقلنا بالصحة يخرج العبد عنك بلا عوض، يبقى المبيع بلا عوض، إذن هذا بيع لم يعد قابلا للإجازة، فلا يبقى مورد للإجازة. هذا كلامه الأخير في الاحتمال الذي قال الفخر أخيرا أنه يمكن تصحيح الإجازة على النقل، لكن للعقد الثاني يعني التتبع. وما ذكره في الإيضاح من احتمال تقديم حق المجيز، فلو أن يجيز أولا لأنه أسبق، وثانيا وأنه أولى من الغاصب. ليش أولى؟ الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال، وهذا مأخوذ بأحسن أحواله. هذا فلم يعلم له وجه بناء على النقل، انظر، لأن العقد جزء سبب لتملك المجيز، الجزء الآخر لإجازة، والتسليط المتأخر عن العقد سأما هو وحده أو مع الإتلاف علة تامة. لا تقول لي لا على أحد الاحتمالين ليس علة تامة، جزء العلة وجزء الآخر الإتلاف، أقول لا يهم، هناك علة تامة حصلت، إما التسليط وحده أو هو مع الإتلاف، سبقت تمامية علة ملك الآخر. إلى هنا كلامه لا بأس ينطبق على ما أوضحناه له أخيرا اليوم، يعني ما كنت أريد أن أجعله سابقا اعتراضا على المصنف أنك تتكلم في التمليك فتجعله غير أسبق، وهو يتكلم في حق ناشئ من نفس العقد وهو أسبق، هذا جعلناه لمصلحته وطبقنا كلامه عليه، إلى هنا لا بأس، لكن انظر هذا، فكيف يكون حق المجيز أسبق؟ أسبق على هذا التوجيه، لكن على نحو الاقتضاء ملك الغاصب مانع. لو كنت تريد من قولك إن العقد جزء سبب للتملك والإجازة جزء آخر، أن تقول هذا الحق لم يثبت إلا مقتضي تأثير الملك بالإجازة، لكن سبق الإجازة اللي هي الجزء الآخر على النقل علة تامة أخرى لما يمنع عن هذا وهو ملك الغاصب لكان في محله. لكن علل فقال فكيف يكون حق المجيز أسبق؟ وحقه أسبق لكن على نحو الاقتضاء. لعلك تريد فكيف ينفع كون حق المجيز أسبق مثلا، لا فكيف يكون أصله أسبق. واضح؟ نعم، هذا جوابه عن الإشكال. يمكن أن يقال إن حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن لعله لأجل التسليط الذي ليس مطلق، بل المراعاة بعدم إجازة مالك المبيع، هنا يؤثر التسليط، لا لأن نفس التسليط علة تامة يعني ولو مع الإتلاف وليس له شرط آخر لاستحقاق الغاصب مطلقا على تقدير الرد والإجازة. لا، على تقدير الرد يستحق، أما على تقدير الإجازة فلا. إذن هذا معلق، ولأنه معلق على الرد فمع الإجازة لا تأثير له، ولذا لا يمنع عن تأثير هذه الإجازة. من أين قلت إن هذا معلق؟ يقول حيث إن حكمهم هذا بملك الغاصب مخالف للقواعد الدالة على عدم حصول الانتقال بمجرد التسليط المتفرع على عقد فاسد، وجب الاقتصار فيه على القدر المتيقن وهو التسليط على تقدير عدم الإجازة. يعني هذا يمكن أن يقال، أولا قال يمكن أن يقال إنه معلق بهذا الشكل، وإذا كان معلق لم يمنع من تأثير الإجازة. هذا أولا لبيان إمكان قوله وحيث لبيان أنه هكذا بالفعل. واضح؟ لبيان أنه هكذا بالفعل. من أين تقول هكذا بالفعل؟ يقول لأنه حكم مخالف للقواعد فيقتصر فيه على القدر المتيقن وهو صورة عدم الإجازة، فيصير تسليطا مخصوصا معلقا بعدم الإجازة. لكن فافهم شرحته لك والحمد لله.